بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب مواقيت الصلاة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان فضل صلاة الفجر، وأورد هذا الحديث في فضل صلاة العصر، فكلاهما سبب للفوز برؤية الله عز وجل في الآخرة. والإمام البخاري رحمه الله كعادته إذا كرر الحديث فإنه إما أن يغير في السند أو في المتن، فليس من طريقة الإمام البخاري أن يعيد الحديث نفسه بصورته، يعني بنفس السند والمتن، إما أن يأتي بطريق آخر من جهة السند، أو أن يأتي بألفاظ أخرى للحديث. وكما عرفنا، إذا ضاق عليه الأمر استخدم المعلقات. ففي باب فضل صلاة العصر روى الحديث عن الحميدي، وهنا يرويه عن مسدد ابن مسرهد. قال: حدثنا يحيى، ويحيى هنا يحيى القطان، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد. قال: حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم قال لي جرير ابن عبد الله، وهذا أيضا فرق في الإسنادين في باب فضل صلاة العصر. الحديث يرويه قيس عن جرير بالعنعنة، عن جرير، وهنا يرويه بالقول، يعني هنا قيس قال: قال لي جرير، وهناك عن جرير. وهذا كما ذكرت هي يعني طريقة الإمام البخاري رحمه الله. وأيضا الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الحديث لفظة غير موجودة في باب فضل صلاة العصر، وهي لفظة: لا تضاهون في رؤيته. ومعنى المضاهاة أي المشابهة، أي المشابهة، أي لا يشتبه عليكم رؤية الله عز وجل، وهي كناية عن الوضوح، وضوح رؤية الله سبحانه وتعالى. وعموم التشبيهات يعني رؤية الله برؤية الشمس ورؤية القمر كلها تدل على وضوح هذه الرؤية. فإذا هذا الحديث يعني سلف التعليق عليه وذكر فوائده سواء الفقهية أو العقدية، ولكن كرره هنا لما اشتمل عليه من الفضيلة في صلاة الفجر. ثم قال البخاري بعد ذلك: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وقال حدثنا إسحاق عن حبان حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان فضيلة المحافظة على صلاة الفجر. وشيخه في هذا الحديث هو هدبة بن خالد البصري الإمام الحافظ. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى البصري. قال حدثني أبو جمرة، أبو جمرة نصر ابن عمران عن أبي بكر ابن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس. ونلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله أورد طريقا أو طريقين آخرين، قال في ختامهما أن أبا بكر ابن عبد الله ابن قيس، وفي الثاني عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه. وسبب إيراد الإمام البخاري هذين الطريقين للاختلاف في تعيين أبي بكر، من هو أبو بكر؟ فذهب البعض أن أبو بكر هنا أبو بكر ابن عمارة ابن رؤبة الثقفي، فأراد الإمام البخاري بيان أن هذا غير صحيح، وفيه بيان من هو أبو بكر وروايته عن أبيه أبو موسى الأشعري، فهو أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري وليس أبو بكر ابن عمارة ابن رؤبة الثقفي. وسبب الاختلاف أن هذا أبو بكر بن عمارة أيضا له رواية، له رواية عن أبي موسى الأشعري وله أحاديث لكن غير هذا الحديث. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين من هو أبو بكر في هذا الحديث، وهذه طريقة الإمام البخاري حينما يورد المتابعات بعد الحديث لابد أن تكون هناك فائدة. أحيانا يعين المهمل، يبين المبهم، تكون الرواية مثلا بالعنعنة فهو يذكر التحديث، فهذا يعني هي جادة الإمام البخاري في إيراد الروايات. وفيه يعني من لطائف السند رواية الراوي عن أبيه، رواية الراوي عن أبيه قال: من صلى البردين، والبردين هما صلاة الفجر والعصر. واختلف العلماء في سبب التسمية بالبردين. السبب الأول قال العلماء لأنها تقع في الأوقات الباردة، يعني الأوقات التي لم يدخل بعد فيها الحر، يعني صلاة الفجر قبل شروق الشمس وشدة الشمس، وكذلك العصر قد ذهبت يعني فورة حر الشمس التي كانت في الظهيرة. وقيل أيضا السبب الثاني لتسمية البردين بهذا الاسم أنهما يقعان في بردي النهار، وبرد الشيء طرفه، برد الشيء طرفه، يقول بردي الرجل أي طرفي وجانبي، كذلك بردي النهار أي طرفي، ففسر بهذين المعنيين. قال: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا الحديث وغيره من أحاديث الوعد يقول العلماء هي ينظر فيها باعتبار توفر الشروط وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني ما يأتي واحد يقصر في كل الصلوات ويحافظ على صلاة الفجر والعصر ويقول من صلى البردين دخل الجنة. نقول لا، النصوص تؤخذ بمجموعها، يأتي بالواجبات وينتهي عن المنهيات حتى يحصل هذا الوعد الكريم الوارد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، فهي تحمل يعني على هذا المعنى. كثير من الأعمال الصالحة يأتي الوعد فيها بالجنة فتحمل على يعني غيرها من النصوص بأن يمتنع من عن الذنوب والمعاصي والمنهيات ويفعل الطاعات في صورتها المتكاملة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب وقت الفجر. وكما ذكرت أنا في الدرس الماضي يعني طريقة الإمام البخاري أنه يورد الفضائل ثم المسائل، فذكر فضيلة الفجر ثم ما يتعلق بوقت صلاة الفجر. قال: باب وقت الفجر. قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60 يعني آية. وقال: حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هنا شرع الإمام البخاري رحمه الله في بيان وقت صلاة الفجر، وأورد هذا الحديث عن عمرو بن عاصم البصري قال حدثنا همام وهو ابن يحيى مر معنا عن قتادة بن دعامة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه نلاحظ هذا الحديث والحديث الذي يليه اختلاف المسند، مسند الصحابي. فالحديث الأول جعله من مسند زيد بن ثابت، يعني الراوي هو زيد بن ثابت، والحديث الثاني الراوي الصحابي هو أنس بن مالك. أنس بن مالك في الحديث الثاني قال أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحارا، وفي هذا الحديث أن زيد بن ثابت حدثه. في الحديث الأول الصحابي الراوي هو زيد بن ثابت، وفي الثاني أنس بن مالك. قال أنهما تسحروا، وفي الرواية الثانية تسحرا، ورواية تسحرا هي الأصح، هي الأصح، يعني السحور كان بين زيد بن ثابت وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية عند النسائي مفصلة أن أنس بن مالك أحضر السحور للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابغني من يؤكلني، يعني من يأكل معي السحور. فخرج أنس فوجد زيد بن ثابت فدعاه فتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت. وهذا فيه يعني دعوة الشخص من يؤانسه في السحور أو في أكلة الطعام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت. قال أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، يعني إلى صلاة الفجر. قلت كم بينهما، يعني كم بين الأذان والسحر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم كان له مؤذنين، بلال يؤذن بليل ثم ابن أم مكتوم، يعني كانوا يتناوبون في الأذان الأول والثاني. فسأل هنا يعني المدة بين السحور وبين أذان صلاة الفجر، فذكر هذا التقدير، قال قدر 50 أو 60 يعني آية. وهذا التقدير لم يكن معهودا عند العرب سابقا، فإن العرب كانت تقدر بعمل الأعمال، يعني مثلا لما يريدون أن يحددوا الوقت يقولون قدر حلب الشاة أو قدر نحر الجزور، لكن هنا جاء التحديد بماذا؟ بالعبادة. وبعض العلماء قال فيه نكتة، وهي أن هذا وقت تعبد أصلا، وقت تعبد، فقياسه بتلاوة القرآن أقرب في الذكر. والعلماء قالوا أن هذه القراءة يعني يراد بها القراءة المتوسطة، يعني ليست قراءة الحدر ولا القراءة الطويلة. فوجه الشاهد هنا قوله ثم قاموا إلى الصلاة، ثم قاموا إلى الصلاة، يعني أن وقت الفجر يكون بعد الفجر الثاني، الفجر الثاني، يعني إذا جاء الفجر الثاني فإنه أول وقت
صلاة الصبح، وهذا يعني مما حصل فيه الاتفاق بين المذاهب في أصل الوقت، في أصل الوقت أنه يبدأ بعد الفجر الثاني، وفيه أيضا تعجيل الصبح، يعني تعجيل صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، فأول وقت الصبح هو طلوع الفجر الثاني. وفيه أيضا يعني تأخير السحور، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور، وهذه سنة فيها. وإسناد هذا الحديث الأول إسناد بصري، رجال إسناده من البصرة. والحديث الثاني قال حدثنا حسن بن صباح البزار سمع روحا، روح بن عبادة مر معنا، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، وذكر الحديث يعني باختلاف الألفاظ. قال فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه هو أبو بكر بن عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتسحر ثم يبادر ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الوقت. وهذا الحديث والحديث الذي بعده أوردهما الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى مسألة خلافية، وهي الأفضلية في صلاة الفجر أو صلاة الصبح. نحن علمنا أن وقت صلاة الصبح بعد دخول الفجر الثاني، لكن أيهما أفضل؟ أن تصلى صلاة الفجر في الغلس في وقت الظلمة الشديدة التي لا يتبين فيها شيء من ضوء النهار في الأفق، أو أن الأفضل أن تصلى في إسفار، والإسفار هو بداية البياض الذي يكون في السماء، يعني قرب أو بدايات دخول النهار، فأول الفجر يكون الغلس شدة الظلام، ثم تدريجيا تبدأ الدنيا تشرق. فجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يرون أن صلاة الفجر تكون في وقت الغلس، في وقت الغلس يعني أول الوقت بعد الفجر الثاني مباشرة قبل أن تسفر الدنيا وتبيض السماء. وفي المقابل ذهبت الحنفية إلى أن صلاة الفجر تكون في وقت الإسفار، أي ليس في ظلمة الفجر والليل، وإنما لما تبدأ يعني بوادر الإشراق أو يعني بياض السماء. لذلك هذا تلاحظونه يعني في بعض الدول إذا سافرت لها، إذا ذهبت إلى تركيا ولا إلى دول آسيا، الأحناف على هذه الطريقة أن صلاة الفجر يبدأ عندهم في وقت متأخر، يعني تكاد يبقى قليل من شروق الشمس يعني يبدون يصلون صلاة الفجر. يعني حتى في تفاصيل كتب الفروع عند الحنفية يعني يقولون يكون المقدار بين وقت صلاة الفجر وبين الشروق مقدار ما يقضي الإنسان الصلاة، اللي تفوت الصلاة فيقضيها يعني مقدار ركعتين، شيء يسير جدا بينه وبين الشروق. طبعا الجمهور استدلوا بأدلة منها هذا الدليل الذي أورده الإمام البخاري في حديث سهل ابن سعد، يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي يسرع ويبادر حتى يدرك الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يصلي في الإسفار ما كان يحتاج أن يتعجل ولا يبادر، ينتظر ويتريث ويمشي من غير سرعة حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. والأحناف استدلوا بالحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث يعني محل نقاش بين العلماء، فالإمام الشافعي يوجه هذا الحديث بأن المقصود منه تحري طلوع الفجر، تحري طلوع الفجر، يعني لا يصلح مثلا في بعض الدول يصلون على التقويم وبعض فممكن يصلي صلاة الفجر قبل دخول الفجر. فالإمام الشافعي يقول ذكر الإسفار كناية عن التحقق، أن ينتظر ويتأكد أن الفجر الثاني دخل ثم يصلي، هذا قول توجيه يعني من توجيهات الجمهور. التوجيه الثاني قالوا أن هذا الحديث إنما هو في الليالي المقمرة، إنما هو في الليالي المقمرة، في الليالي المقمرة يصعب ضبط دخول الفجر، فينتظر حتى يحدث نوع إسفار حتى يتيقن دخول وقت الفجر. وهذه التوجيهات سديدة يعني مع بقية النصوص التي جاءت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بغلس، ثم صلى مرة بإسفار، ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس حتى مات. هذا يدل على ماذا؟ استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على التعجيل، وهو الصلاة في أول الوقت، في وقت الظلمة وليس في وقت الإسفار. ثم أورد الإمام البخاري أيضا حديث عائشة، وهو أيضا من أدلة الجمهور على أن صلاة الفجر يكون في وقت الغلس. قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد، عن عقيل، عقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات، والأصل كما ذكرت سابقا أن يقال كان نساء المؤمنات، لكن هذه اللغة كما قلنا لغة أكلوني البراغيث اللي تستخدم عند العرب. قال: كنا نساء المؤمنات، وهنا لابد من تقدير نساء الأنفس المؤمنات يقدر حتى يعني لا يضاف الشيء إلى نفسه، العرب ما تضيف الشيء إلى نفسه، فيقدر هذا التقدير، أو يكون بمعنى فاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كان فاضلات المؤمنات، يعني مثل ما العرب تقول رجال القوم، رجال القوم يعني فضلاء القوم، فهذا دارج عند العرب. قال: يشهدنا يعني يحضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات، أي متلففات بمروطهن، المرط هو الكساء، نوع من الكساء من الخز أو من الصوف، بعضهم يقول يشترط في المرط أن يكون لونه أخضر، هذا غير صحيح لأنه جاء مروط سوداء في بعض الروايات. قال: ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وهذا طبعا أيضا فيه يعني شهود النساء للصلاة في المسجد. قال: ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وهنا المعرفة المراد أنه لا يعرف إلا الأشباح، يعني الشكل الظاهر. قالت من الغلس، وهذا وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلس. وهذا يشير إلى مسألة تذكرتها، ذكرها بعض العلماء ممن يعني أراد أن يجمع بين قول الحنفية والجمهور ويجمع بين الأحاديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بغلس وينتهي مع الإسفار. أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بغلس وينتهي في الإسفار، وقالوا هذه كناية يعني إشارة إلى طول صلاة الفجر. إذن حديثان أوردهما الإمام البخاري رحمه الله يعضدان قول الجمهور في هذه المسألة. إذن هنا ما هو وقت صلاة الصبح؟ هو بعد الفجر الثاني بالاتفاق. الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل أن يكون في شدة الظلام أم مع بداية البياض والضياء؟ ورجحنا قول الجمهور. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار وعن بسر ابن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة، وهذا يسمى عند العلماء عطف الشيوخ، عطف ثلاثة. يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله إشارة إلى المسألة التي سبقت في يعني إدراك صلاة العصر، وأن من أدرك ركعة من الفجر فيعد مدركا للوقت. وذكرنا أنه يترتب عليه مسألة ماذا؟ القضاء والأداء، القضاء والأداء. فإنه لو صلى ركعة في الوقت قبل يعني خروج وقت الفجر فإن صلاته أداء، أما إذا خرج الوقت فإنه ينتقل إلى القضاء. وفي أيضا أن الإدراك لا يتم بإدراك جزء من الركعة وإنما بتمام الركعة، أن يدرك ركعة تامة. وصلاته في هذه الحالة عند جمهور العلماء صلاة صحيحة، خلافا للحنفية. فإن الحنفية يرون أنه لو أدرك ركعة في الوقت والركعة الثانية خارج الوقت فإن الصلاة تفسد، لأن الصلاة وقعت في وقت النهي، في وقت النهي. والجمهور طبعا يخالفونهم في أصل المسألة، يعني أن قالوا أن النهي يعني لا يتعلق بالفرائض، يعني بقضاء الفرائض، وإنما يتعلق بالنوافل، أحكام أوقات النهي إنما يتعلق بالنوافل لا الفرائض. قال: من أدرك من الصبح ركعة. ونلاحظ أن الإمام البخاري يعني أورد هذا الحديث هنا وأورده في صلاة العصر، ولما أورده في صلاة العصر ذكر من أدرك من العصر ركعة، الرواية تقديم وتأخير. وهنا لما أورد الإمام البخاري قال من أدرك من الصبح ركعة، وهذا فيه دقة استدلال الإمام البخاري، يعني أورد في كل موضع الابتداء بما يتعلق يطابق الترجمة العنوان. هناك العنوان إدراك صلاة العصر، فبدأ الحديث بمن أدرك ركعة من العصر، وهنا من أدرك من الصبح ركعة. وهذه يعني طريقة الإمام البخاري في ذكر الروايات. ثم قال بعد ذلك: باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا يعني في بيان إدراك الركعة مع الإمام، أن الإنسان يدرك فضل الجماعة بإدراك الركعة، وكذلك يعني يدرك الجمعة بإدراك الركعة. وأدرك الصلاة أي يعني أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة، وليس معناها أن الإنسان إذا صلى ركعة خلاص أجزأه كما قد يفهم من ظاهر النص، لابد أن يقدر، يعني الجزء الثاني من الحديث يكون فيه تقدير محذوف، فقد أدرك. إذن وقفنا هنا على التقدير المحذوف في نهاية الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك حكم الصلاة أو أدرك وقت الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي، عن قتادة بن دعامة، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، سدد بن مسرهد، حدثنا يحيى القطان، عن شعبة، شعبة بن الحجاج، عن قتادة قال: سمعت أبا العالية، عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب لبيان كراهية الصلاة بعد الفجر. ولماذا خص الفجر بالذكر مع أنه يعني كما سوف يأتينا جاء ذكر الكراهية بعد صلاة العصر؟ فذكر بعض أهل العلم لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعدها بخلاف العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، أو لأنه مقدم في الأحاديث، يعني للتقديم في الأحاديث ذكره. قال: شهد عندي، وشهد بمعنى أخبرني أو أعلمني، وليس المراد به شهادة الحكم في أبواب الشهادات. قال رجال مرضيون، مرضيون يعني في دينهم وفي صدقهم، وهذه تزكية لهم. وأرضاهم عندي عمر، وهذا يدل على فضيلة ومكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، وهنا لابد أن نقدر محذوف بعد صلاة الصبح، لأن أين تذهب صلاة الفجر، فلابد أن نقول بعد صلاة الصبح، يعني وقت الكراهية تبدأ بعد صلاة الصبح. قال حتى تشرق الشمس، يعني المراد به ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس. قال وبعد العصر حتى تغرب، يعني وقت الكراهة بعد العصر حتى الغروب. وسوف يأتي وجاء في الأحاديث أن وقت العصر يكون من اصفرار الشمس، يعني من اصفرار الشمس إلى الغروب، وليس بعد العصر مباشرة. وهذا الحديث يعني قال به يعني الجمهور في عدم الصلاة في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وخالف في ذلك الظاهرية، الظاهرية خالف، وبعضهم ذهب إلى أنه منسوخ، وبعضهم استدل بحديث من أدرك ركعة من العصر على جواز الصلاة في هذه الأوقات. والأحاديث يعني من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من العصر ركعة، نحن سبق أن بينا أن هذا القيد لأصحاب الضرورات، يعني وقت الاضطرار وليس وقت الاختيار. وإذا أراد الطالب أن يعني يعرف تأصيل في هذه المسألة، فإن العلماء يقسمون الصلوات في أوقات النهي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفرائض، فقالوا يعني اتفقوا على جواز أداء الفرائض في أوقات النهي، في أوقات النهي، الشخص نام عن الصلاة، استيقظ في وقت نهي يصلي، فاتفقوا على هذا الأمر. الأمر الثاني اتفقوا على كراهية النافلة في أوقات النهي، اتفقوا على كراهية النافلة في أوقات النهي. الثالث اختلفوا في صلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، فإذا اتفقوا على أمرين واختلفوا في الثالث. اتفقوا أن الفرائض ممكن تؤدى في أوقات النهي، واتفقوا أن النوافل لا تؤدى في أوقات النهي، واختلفوا في ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل يعني تحية المسجد، الاستخارة وغيرها من الصلوات التي يكون لها سبب، سوف يأتي ذكرها والخلاف الشهير فيها. قال بعد ذلك حدثنا مسدد، قال حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا الحديث نفس معنى الحديث السابق، لكن فيه أي لا تقصدوا، لا تحروا يعني لا تتحروا وقت الشروق والغروب للصلاة. وهذا أحد أدلة الظاهرية، الظاهرية الذين يرون جواز الصلاة في أوقات الكراهة قالوا النهي لغير القاصد، يقولون من حصل له اتفاقا فإنه لا يدخل في النص، والنص خاص في من يتقصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب. وقال حدثني ابن عمر هنا القول لعروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس، حاجب الشمس يعني طرف الشمس، فأخر الصلاة حتى ترتفع، يعني حتى ينتهي وقت الشروق، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، يعني هنا تأكيد على عدم الصلاة في أوقات الكراهة التي سوف يأتي تفصيلها، خمسة أوقات على التفصيل، وإجمالا ثلاثة أوقات. ووردت في الأحاديث الأخرى بيان العلة، وهي مشابهة المشركين، مشابهة المشركين، وأن المشركين كانوا يتقصدون الصلاة في مثل هذا الوقت، وفيها يسجد لها الكفار وتطلع بين قرني الشيطان كما سوف يأتينا لاحقا. نكتفي بهذا القدر من التعليق، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.